الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في الرفق والأناة والحلم، قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. رواه الطبراني ورواته ثقات، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا: من يحرم الرفق يحرم الخير. زاد أبو داود كله. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. إن الله لا يعطي على الرفق، يعطي على الرفق من الخيرات في الدنيا والآخرة، في الآخرة بالثواب الجزيل والعظيم، وفي الدنيا يعطي العبد من تسهيل الأمور وحصول المقاصد التي يقصدها ويريدها. فإذا كان الإنسان لين الجانب بالأقوال والأفعال، دائما يأخذ بالأسهل، هذا هو الرفق، فإنه ينال هذه الخيرات في الدنيا والآخرة. يعطيه الله سبحانه وتعالى على هذا الرفق ما لا يعطيه على العنف، أو ما لا يعطيه كما قال صلى الله عليه وسلم هنا على الخرق، الخرق الذي هو الجهل والحمق. يقال إنسان أخرق، هذا الإنسان الذي يكون متصفا بالحماقة، ويكون عنده اندفاع وتهور وعنده شدة، هذا هو الإنسان الأخرق. فيعطي الله عز وجل على الرفق ما لا يعطي على الخرق، كما قال هنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. يعني من وفق يا إخوة لهذا الخلق للرفق، فكان في تعامله حريصا على الرفق، فإن هذا من أسباب نيل محبة الله عز وجل. فالله عز وجل إذا أحب عبدا من عليه بهذا الخلق، من عليه بهذا الخلق الذي هو الرفق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. في رواية مسلم وأبي داود قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. يعني معناه من صار محروما من الرفق فهذا يكون محروما من الخير. من صار محروما من الرفق في تعامله، إذا نظر في تعامله فلا يجد نفسه لين الجانب الأقوال ولا لين الجانب الأفعال، إذا رأى نفسه لا يأخذ بالأسهل وإنما دائما يأخذ بالأشد، فيحرم الرفق. فإذا حرم الرفق فليعلم بأنه صار محروما من الخير، لأن الرفق خير كله، وسبب لكل خير، وسبب لكل نفع. هذا الرفق سبب لكل خير وسبب لكل نفع، فإذا حرمه الإنسان فإنه يحرم الخير في رفقه مع أهل بيته، ولا مع أصحابه، ولا مع الناس، مع الأقربين، مع الأباعد، حتى مع الأعداء. فإنه إذا حرم الرفق فإنه يحرم الخير العظيم. قلت حتى مع الأعداء، فأمرنا بالرفق مع الأعداء حتى إذا اعتدوا علينا بالأقوال. وشاهد ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما كانت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومر نفر من اليهود عليه فقالوا: السام عليكم، والسام هو الموت، وهم يظهرون أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله تعالى عنها انتبهت لهم بأنهم قالوا: السام عليكم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وعليكم السام واللعنة، وعليكم السام واللعنة. فماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: مهلا يا عائشة. ثم ماذا يحثها صلى الله عليه وسلم؟ يحثه على الرفق، على الرفق في الأمر كله، حتى مع هؤلاء وهم أعداء اليهود. وانظر هذا الاعتداء الذي حصل منهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السام عليكم، السام الذي هو الموت، وقلتهم يظهرون أنهم يسلمون. فلما فهمت عائشة قالت: وعليكم السام واللعنة. فقال لها: مهلا يا عائشة. وحثها صلى الله عليه وسلم على الرفق في الأمر كله. وهذا كما قال العلماء فيه أن الإنسان يرفق حتى مع العدو إذا اعتدى عليه في القول. لماذا؟ لأن تحليك بهذا الرفق خير كله ونفع كله وسبب لكل خير. وإذا حرم الإنسان الرفق، إذا صار محروما من الرفق، فإنه يحرم الخير. ولهذا التعامل بالرفق يكون مع الناس، تتعامل بالرفق مع من تحب ومن يحبك من الأصحاب وغير ذلك، فهذا يزيد في المودة والمحبة. تتعامل مع الرفق مع أناس أجانب لا تعرفهم، أناس قد تتعامل معهم أول مرة، فتتعامل معهم بالرفق، فهذا مما يزيد المودة، وهذا مما يجلب المودة بينكم. تتعامل بالرفق مع عدو لك فيكفيك الله جل وعلا شره، فتكفى شره بتعاملك، بحسن تعاملك بهذا الخلق بالرفق حتى مع عدوك. طبعا ما لم يكن محاربا، المحارب الذي تقاتله فهذا لابد من الشدة عليه، أما أقصد أن عدوا قد يعتدي عليك بالقول وغيره، فإن الإنسان يحرص على أن يعامله بالرفق، فهذا التعامل بالرفق حتى مع العدو تكفى شره، من الخير الذي في تعاملك معه بالرفق أنك تكفى شر ذلك العدو. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير، وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما في رواية أبي داود. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. ومعنى هذا الحديث كسابقه بأن الخير كله في الرفق. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه الطبراني. يقول: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه، يعني يرضاه لعباده وأن يتحلوا به وأن يحرصوا على التعامل به. قال: ويعين عليه ما لا يعين على العنف. يعين عليه كما في الحديث الآخر قال يعطي الله جل وعلا، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقلت هذا العطاء هو عطاء عظيم في الدنيا وكذلك في الآخرة، فيعين الله سبحانه وتعالى. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فإذا كان الإنسان متحليا بالرفق فإنه يعان والله عز وجل يوفقه لتحقيق ونيل مطلبه وتسهيل أموره. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. رواه الإمام أحمد. هذه وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، فيخاطبها وهذا من التلطف بها، يقول: يا عائشة ارفقي، فإن ارفقي يعني أمرها بالرفق، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالحرص على الرفق وأن تتحلى به. وقوله صلى الله عليه وسلم لها ارفقي يعني ارفقي في الأمور كلها، ارفقي في الأمور كلها واحرصي على الرفق في الأمور كلها. ثم يبين لها صلى الله عليه وسلم فضيلة الرفق، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والمراد أدخل عليهم الرفق يعني وفقهم للتعامل بالرفق. أهل البيت إذا وفقوا للتعامل فيما بينهم، هذا الأخ مع أخيه، ولا الأخت مع أختها، ولا الأخ مع أخته، ولا مع الوالدين، ولا الوالدان في تعاملهم مع الأولاد، وأهل بيت إذا وفقوا وأدخل الله جل وعلا عليهم الرفق فقد أصابوا خيرا عظيما. قال: إذا أراد، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أدخل عليهم الرفق وأراد بهم خيرا، هذا ماذا يدل على أن الرفق خير كله. قال وقد رواه البزار أيضا من حديث جابر ورواته الصحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. رواه الطبراني بإسناد جيد. وقوله إلا نفعهم هذا مثل ما ذكر في الحديث السابق، إلا نفعهم يعني حصل لهم الخير، حصل لهم الخير بحسن تعاملهم وتعاملهم بالرفق. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء قط إلا زانه، ولا كان الخرق في شيء قط إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. وهذا كما مر معنا هذا الحديث، وهذا الحديث فيه من المحفزات للحرص على التخلق بهذا الخلق، أن الله جل وعلا يحب الرفق، وشيء يحبه الله عز وجل نحرص على التحلي به. ومر معنا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا وفقه للرفق، وإذا كان الرفق في شيء زانه، والزين بخلاف الشين. وهذا مما يدل أيضا على تحفيزنا على التحلي بالرفق، لأن إذا كان تعاملنا بالرفق في كل شيء يزينه فزينة معاملتنا في تعاملنا بالرفق، فهذا يحث أيضا على التحلي بالرفق. إذا كان الرفق خيرا كله وسبب لكل خير وسبب لكل نفع، هذا أيضا محفز لنا أن نتحلى بالرفق وأن نتحلى بلين الجانب بالأقوال والأفعال والأخذ بالأسهل، فإن تعاملنا المبني على الرفق يجلب خيرا ويجلب نفعا عظيما، خاصة كما سمعتم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التعامل بالرفق مع أهل بيت إذا أدخل الله عز وجل عليهم الرفق. وذلك أولى الناس بالحرص على التحلي بهذا الخلق هم أهل البيت، الإنسان في أهل بيته مع الأقربين. لماذا؟ لأنه تكثر لقياهم به، ودائما معهم في الصباح في المساء في الليل يبيت معهم، فهؤلاء أولى الناس بالحرص على أن يعاملهم بالرفق. تعامل جميع الناس بالرفق، تعامل الأقربين وتعامل الأجانب الأبعدين، وقلت حتى العدو، حتى العدو تعامله بالرفق لتكفى شره، لتكفى شره وتطفأ تلك حرارة العداوة منه، هذا الذي وقع بينك وبينه مثلا شحناء ولا عداوة، فتعامله بالرفق فذاك يطفئ نار العداوة، فالجميع تعاملهم. لكن لما نأتي لأهل البيت هم أولى الناس، كما ذكرت في ما مضى حين تكلمنا عن حسن الخلق، حسن الخلق عموما أولى الناس بالتعامل بحسن الخلق هم أهل البيت في الداخل، والآخرون الأباعد ولا الجيران ولا الأصحاب ولا الأحباب ومن لا تعرف من المسلمين تعاملهم جميعا بحسن الخلق، لكن أولى الناس أهل البيت. فالإنسان إذا دخل بيته يبقى على ما هو عليه من حسن التعامل كما يعامل الناس يعامل أهل بيته، بل الحرص يكون أشد الحرص في التعامل مع أهل البيت. إذا عاملهم بالرفق فزينة معاملته هي التحلي بالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الحديث على أهل البيت إذا دخل عليهم الرفق فإنه ينفعهم، ينفعهم الله عز وجل به ويجعل الله جل وعلا خيرا في تعاملهم بالرفق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.